بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، فأنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. لازلنا أحبتي والاستدلال على حجية خبر الواحد. دليل اليوم هو بناء العقلاء، وهو أهم أدلة الباب، أهم دليل يذكر على حجية خبر الواحد هو هذا الدليل، بحيث إذا نوقش قد يناقش، لعله يحتمل أن البعض قد يناقش بالأدلة الأخرى، هذا الدليل غير قابل للرد وغير قابل للمناقشة، وهو في الواقع أسهل الأدلة. بناء العقلاء منذ صدر التاريخ، بحسب ما نفهم، بحسب ما شهدنا واحدا عن واحد عن واحد، بناء العقلاء على الأخذ بالأخبار فيما بينهم، إذا كان المتكلم ثقة، إذا كان المخبر للخبر ثقة، فالعقلاء من أي مجتمع كانوا، من أي ديانة كانوا، بأي عمر كانوا، يأخذون بخبر الثقة، صغار السن منهم، كبار السن منهم، الرجال، النساء، بلا فرق في ذلك، كلهم يعتمدون على الخبر الذي يأتي به الثقة. طبعا إذا كان الخبر لا يصدق، إذا كان الخبر غير معقول، طبيعي أنهم لا يأخذون به الكلام إذا كان المحتوى، إذا كان المضمون طبيعيا وممكنا، فهم يأخذون بالخبر بلا توقف ولا تردد ولا اعتناء باحتمال المخالفة. هذا الخبر درجته الظنية كذا وكذا، ويحتمل في مقابل هذه الدرجة أن يكون مخطئا، أن يكون مشتبها، أن يكون كاذبا، أن يكون ما، هذه الاحتمالات كلها لا يعتدون بها ولا يعبؤون بها نهائيا. هذا بناء العقلاء. عندما جاء الإسلام العزيز اعتمد على هذه الطريقة وسار على هذا المنهج، ولم يأتي أولا، لم يأتي بمنهج جديد وبأسلوب جديد للتخاطب، وثانيا لم يردع ولم ينهى عن هذا الأسلوب، فهو قطعا يرتضيه، لا شك أنه يرتضيه. تعامل به أئمة هذا الدين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الآخر منهم عجل الله تعالى فرجه الشريف، هم يعتمدون، كانوا يعتمدون هذا الأسلوب. هذا من جهة، ومن جهة ثانية لم يمنع الناس عن العمل بهذا الأسلوب، هذا هو الدليل. إن قيل، إذا قال شخص أن أدلة المنع عن العمل بالظن هي منع عن هذا الأسلوب، الأدلة الناهية عن العمل بالظن هي نهي عن هذا الأسلوب، قد يقال هكذا، الجواب من عدة جهات. لاحظوا أحبتي، هذه السيرة العقلائية سيرة قوية مستحكمة شائعة منتشرة، فإذا كان المولى سبحانه وتعالى يريد أن يمنع الناس عنها لكان صرح بذلك تصريحات واضحة بينة متكررة متعددة، لأنه كلما كانت السيرة أقوى تحتاج إلى ردع أقوى في بيانها، في دفعها، في بيان الردع عنها. فلا يكفي أنه يأتي حديث عن الكافرين وأنهم يتبعون الظن وأن الظن لا يغني عن الحق شيئا. في حديث عن الكافرين نقول هذا المقدار يراد الردع به عن هذه السيرة العظيمة المتجذرة الراسخة. ما يعقل أن يكون هذا الردع المحتمل أن يكون في مقابل هذه السيرة. ما دامت السيرة بهذه القوة فتحتاج إلى قوة شديدة في مقابلها، تحتاج إلى ردع قوي في مقابلها، وليس إلى ردع جاء في موضوع آخر وجاء للحديث عن حالة خاصة ليست هي الحالة التي نحن فيها. هذا أحبتي من جهة. من جهة ثانية الردع يتكرر من الأئمة، يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين للناس خطأ هذه السيرة وهي العمل بخبر الواحد الثقة إذا كان هناك منع، يبين في زمانه. ثم يأتي الأئمة من بعده صلوات الله وسلامه عليهم جميعا أيضا يبينون، لأن السيرة كانت مستمرة ما توقفت، فتحتاج من كل إمام إلى مقابلة، إلى بيان، إلى تكرار، إلى تذكير، وهذا أيضا غير موجود. فقطعا يقينا ليس هناك ردع، وأن هذه الآية الكريمة بما هي تتحدث عن شيء آخر. وفي الواقع وضوح هذه السيرة يغني عن التطويل في المسألة. فقط نقرأ عبارة المرحوم المصنف، قال رحمه الله: دليل حجية خبر الواحد من بناء العقلاء، إنه من المعلوم قطعا، من المعلوم قطعا، هذا المعلوم الذي لا يعتريه الريب، استقرار بناء العقلاء طرا جميع العقلاء في جميع الأزمان والأماكن والتوجهات الفكرية والمستويات الثقافية والاجتماعية، جميعهم اتفاق سيرتهم العملية على اختلاف مشاربهم وأذواقهم. ما هي هذه السيرة؟ ما هو هذا المعلوم؟ على الأخذ بخبر من يثقون بقوله ويطمئنون إلى صدقه ويأمنون كذبه. طبعا يأمنون كذبه ليس المقصود أنهم يقطعون بأنه ليس بكاذب. إذا يقطعون بأنه ليس بكاذب هذا صار حجية القطع، حجية اليقين. الكلام في خبر الثقة الذي لا يصل إلى مرحلة اليقين، وعلى اعتمادهم، يعني سيرتهم استقرار بناء العقلاء على اعتمادهم في تبليغ مقاصدهم على الثقات، يرسل الثقة من قومه ليبين للآخرين مراداته بشكل طبيعي ويعتمد على ذلك، والآخرون عندما يأتيهم هذا الثقة يعملون بكلامه. وهذه السيرة العملية جارية حتى في الأوامر الصادرة من ملوكهم وحكامهم وذوي الأمر منهم. حتى الملوك قد يرسلون واحد، أجب الأمير، أجب الخليفة، الخليفة يطلبك، الخليفة يقول كذا وكذا، أنا رسول الخليفة لك، شخص واحد، ويكتفون بذلك ويعتبرونه حج. وسر هذه السيرة أن الاحتمالات الضعيفة المقابلة، احتمال الضعيف المقابل لصدق المخبر، يحتمل أنه كاذب، يحتمل أنه مخطئ، هذا الاحتمال ملغى عند العقلاء، لا يلحظونه ولا يعتبرونه ولا يعتدون به، ملغية بنظرهم، الاحتمالات الضعيفة المقابلة للخبر ملغية بنظرهم، لا يعتنون بها، فلا يلتفتون إلى احتمال تعمد الكذب من الشخص الثقة. قد يقال هذا كذب، قد يحتمل أنه هذا وإن كان ثقة ولكنه كذب، هنا ما يلتفتون إلى هذا الاحتمال ولا يعتدون بهذا الاحتمال، كما لا يلتفتون إلى احتمال خطئه واشتباهه أو غفلته. ما يعتدون أنه هذا قد مشتبه قد غافل، ما يعيرون أهمية لهذا الاحتمال. وكذلك جرت سيرتهم القطعية على أخذهم بظواهر الكلام وظواهر الأفعال. ظواهر الكلام يقول أنا جائع، أنا عطشان يعني يحتاج ماء، لا أنه عطشان يعني يحتاج علم، وهذه كناية وهذا مجاز، أو ما يقصد هذا المعنى، ما يعملون بهذه الاحتمالات. فإن بناءهم العملي على إلغاء الاحتمالات الضعيفة المقابلة، وذلك من كل ملة ونحلة، كل الأديان، كل الملل، كل الشعوب والأقوام هي على ذلك، سيرة العالم على ذلك. وعلى هذه السيرة قامت معايش الناس وانتظمت حياة البشر، ولولاها لاختل نظامهم الاجتماعي ولسادهم الاضطراب لقلة ما يوجب العلم القطعي من الأخبار المتعارفة سندا ومثلا. لو كانت طريقتهم على خلاف ذلك لاختل نظام الحياة عندهم، إذا كانوا لا يتعاملون إلا بالعلم فكيف يوصلون العلم إلى الآخرين؟ أمر صعب غير متيسر في الحياة اليومية العادية بسهولة، أنه يجب أن يكون الخبر قطعيا، كيف ذلك في الأخبار العادية؟ ما تنتظم حياتهم أصلا. والمسلمون بالخصوص كسائر الناس، يعني والمسلمون كسائر الناس، ما نحتاج كلمة بالخصوص، والمسلمون كسائر الناس جرت سيرتهم العملية على مثل ذلك في استفادة الأحكام الشرعية من القديم إلى يوم الناس. هذا المسلمون يعملون ويأخذون بالأخبار في الأحكام الشرعية وفي غير الأحكام الشرعية بلا فرق عندهم، بلا تمييز عندهم بين الأحكام وبين غير الأحكام، جرت سيرتهم على ذلك. ولو كان هذا الأمر ممنوعا لردع عنهم، لأنهم متحدو المسلك والطريقة مع سائر البشر، أسلوبهم المسلمون أسلوبهم كسائر البشر، طريقتهم في الحياة، منهجهم في الحياة كالآخرين، كما أن الآخرين يعتمدون على هذا الأسلوب المسلمون أيضا يعتمد بلا فرق بلا خصوصية أصلا. كما جرت سيرتهم بما هم عقلاء على ذلك في غير الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية وفي غير الأحكام الشرعية طريقتهم هي النقل والإخبار. ألا ترى كيف أن المسلمين مثلا، العبارة هكذا، أو هل كان المسلمون، هل كان يتوقف المسلمون من أخذ أحكامهم الدينية من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو من أصحاب الأئمة عليهم السلام الموثوقين عندهم؟ هل المسلمون كانوا يتوقفون يقال هذا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثقة في نفسه، صادق مأمون، يسألونه ماذا قال رسول الله، ماذا فعل رسول الله، ماذا عمل رسول الله، يستفسرون منه ويعملون. وهل ترى تتوقف الزوجة في العمل بما يحكيه لها زوجها الذي تطمئن إلى خبره عن رأي المجتهد في المسائل التي تخصها كالحيض مثلا؟ إذا ذهب الزوج إلى المجتهد وسأله عن الحكم الشرعي في الموضوع الفلاني ثم عاد إلى زوجته فأخبرها بالحكم، تتوقف الزوجة عن العمل بالإخبار؟ لا تتوقف وتعمل بشكل طبيعي. وإذا ثبتت سيرة العقلاء من الناس بما فيهم المسلمون على الأخذ بخبر الواحد الثقة، فإن الشارع المقدس متحد المسلك معهم، لأنه منهم بل هو رئيسهم، فلا بد أن نعلم بأنه متخذ لهذه الطريقة العقلائية كسائر الناس. الله سبحانه وتعالى أفسر العبارة بهذا الشكل. الله سبحانه وتعالى عندما جبل العقلاء ومن عليهم بنعمة التخاطب فيما بينهم، رزقهم ملكة التخاطب فيما بينهم، وجعل الإخبار حجة فيما بينهم، جعلهم هكذا، بناهم على هذا الشكل، فطرتهم وطبيعتهم الإنسانية على هذا الشكل. فعندما أراد أن يوصل دينه، وأراد لهذا الدين أن ينتقل من جيل إلى جيل، من جماعة إلى جماعة. فمن الطبيعي أن يستخدم الأسلوب والمنهج والطريقة التي خلق العقلاء عليها، التي جبل العقلاء عليها. فهو عندما صمم وهندس بحكمته العالية الفائقة اللامتناهية، عندما خلق البشر بهذا الشكل، خلقهم بطريقة يتعاملون بخبر الثقة. فعندما أراد أن يوصل الدين وأرادهم أن يتناقلوا الدين، استعمل نفس هذا الأسلوب. ما دام أنه لم يثبت لنا أن لله سبحانه وتعالى في تبليغ الأحكام طريقا خاصا مخترعا منه غير طريق العقلاء، لو كان لله سبحانه وتعالى طريق آخر نعمل به ونحن مرغمون. إن جعل لنفسه طريقة في إيصال الدين لا يرتضي غيرها، قطعا نعمل بها ولا نعمل بغيرها. ولكن لم يثبت أنه اتخذ مسلكا خاصا أو طريقة خاصة، ولم يثبت أنه منع عن هذه الطريقة. ولو كان له طريق خاص قد اخترعه هو سبحانه وتعالى غير مسلك العقلاء لأذاعه وبينه للناس، ولا ظهر هذا الأمر، ولا ظهر هذا المسلك واشتهر، ولما جرت سيرة المسلمين على طبق سيرة باقي البشر في خصوص هذا الموضوع. لو كان ملك من الملوك لا يقبل أن يدخل عليه أحد إلا باللباس الأبيض، يمنع سيرة العقلاء على عدم الالتزام بلون معين في الملابس. ولكن هذا الملك منع، طبعا الرعية سيلتزمون بذلك إذا كان هناك عقوبة وأمثالها ويخافون منه، يلتزمون مرغمون. ولا اشتهر ذلك بين الناس، ولا ذاع هذا الأمر عنه وعنهم، وهذا غير موجود فيما نحن فيه. وهذا الدليل قطعي لا يداخله شك، لأنه مركب من مقدمتين قطعيتين، فالنتيجة ماذا تكون؟ قطعية. المقدمة الأولى ثبوت بناء العقلاء على الاعتماد على خبر الثقة، هذه المقدمة الأولى وهذه ثابتة قطعا. المقدمة الثانية كشف هذا البناء من العقلاء عن موافقة الشارع له، قطعا الشارع موافق لهذا المسلك، لو كان له غير هذا المسلك لبينه قطعا، ولو لم يرتضي هذا المسلك لمنع عنه قطعا. قال شيخنا النائني كما في تقريرات تلميذه الكاظمي: وأما طريقة العقلاء فهي عمدة أدلة الباب، بحيث لو فرض أنه كان سبيل إلى المناقشة في بقية الأدلة فلا سبيل إلى المناقشة في الطريقة العقلائية القائمة على الاعتماد على خبر الثقة والاتكال عليه في محاوراتهم. لو كان هناك أسلوب آخر لبينه. وأقصى ما قيل هنا قد يأتي الاعتراض أنه نعم يوجد نهي من الشارع عن العمل بخبر الثقة من خلال النهي عن العمل بالظن. وأقصى ما قيل في الشك في هذا الاستدلال هو أن الشارع لئن كان متحد المسلك مع العقلاء فإنما يستكشف موافقته لهم ورضاه بطريقتهم إذا لم يثبت الردع منه عن هذه الطريقة. نعم إذا ردع عنها قطعا يعني لا يرتضيها، ويكفي في الردع الآيات الناهية عن اتباع الظن وعن العمل بما وراء العلم التي ذكرناها سابقا في البحث السادس من المقدمة، لأنها بعمومها عندما تنهى عن العمل بالظن بعمومها تشمل خبر الواحد وهو غير مفيد للعلم. إذا أفاد العلم صار حجية العلم، سؤال عن خبر الواحد العادي الذي لا يفيد العلم، إذن هي تنهى عنه. ولكن أحبتي، من الناس العاديين يلتفت إلى أن النهي عن العمل بالظن في الآية الكريمة التي تذم الكفار الذين كانوا يكذبون بيوم الدين ويكذبون بالنبوات، فيأتي ذمهم أنهم يتبعون الظن والظن لا يغني عن الحق شيئا، يأتي هذا الذم في هذا السياق يفهمون أن هذا نهي عن خبر الواحد؟ من الناس يفهم هذه الملازمة؟ قطعا هذه الآية غير ناظرة لهذا الموضوع ولهذا الجزء ولهذه الفقرة وهي فقرة خبر الواحد الذي هو ظني، قطعا ليس كذلك. لو كان هناك نهي لكان أصرح من ذلك بكثير. من الناس العاديين يلتفت إلى أن هذا ظن ويشمل إلى آخره؟ وهذه المقدمات لا يفهمها إلا المختص. الناس العاديون لا يخاطبون بهذه الطريقة. الناس العاديون عندما يريد الله سبحانه وتعالى أن ينهاهم لا ينهاهم بهذا الأسلوب، وإنما ينهاهم بأسلوب صريح جدا. هذه الفقرة وقد عالجنا، لا نقرأها، وقد عالجنا هذا الأمر. نقرأ من قوله ولكن مع ذلك نقول، قال ولكن مع ذلك نقول إن خبر الواحد خارج عن عموم هذه الآيات تخصصا. احنا أحبتي عندنا خروج تخصيصي وعندنا خروج تخصصي. الخروج التخصيصي هو أن يكون هناك شمول من البداية ثم يأتي منع، مثلا كأن يقول أدعو لي أقاربي ويكون زيد من أقاربه، فهو داخل في الأقارب أو غير داخل المأمور بدعوتهم؟ نعم يكون داخلا. ثم يقول في أمر آخر لا تدعو زيدا، فهذا يصير تخصيص، يعني إخراج ما كان داخلا في الدليل الأول يخرج بالدليل الثاني، هذا تخصيص. التخصص هو أنه لا يكون داخلا في الدليل الأول من الأصل، هو أساسا خارج. يعني إذا قال أدعو لي أقاربي وشككت أنه أدعو زيد صديقة أو لا، زيد مو أقارب صديقة، أساسا خارجه، خارج تخصصا. فكذلك خبر الواحد أساسا هو غير منظور وغير ملحوظ وخارج من الأصل من دليل النهي. ولكن مع ذلك نقول إن خبر الواحد خارج عن عموم هذه الآيات تخصصا، وكذلك الظواهر ظنية وكذلك هي خارجة، التي أيضا حجيتها مستند إلى بناء العقلاء على ما سيأتي، وذلك بأن يقال حسب ما أفاده أستاذنا المحقق الأصفهاني قدس سره في حاشيته على الكفاية، قال إن لسان النهي عن اتباع الظن وأنه لا يغني من الحق شيئا ليس لسان التعبد بأمر على خلاف الطريقة العقلائية، بل من باب إيكال الأمر إلى عقل المكلف، من جهة أن الظن بما هو ظن لا مسوغ للاعتماد عليه والركون إليه. الآيات تريد أن تنهى عن الظن، ولكنها تريد أن تلفت إلى أنكم أيها العقلاء تعرفون أن الظن لا يغني عن الحق، فهي تريد أن ترجع العقلاء إلى سيرتهم العقلائية وإلى طريقتهم وإلى منهجهم وإلى مسلكهم، وهو عدم العمل بالظن. والحال أن هذا المسلك الذي ترجع له الآية هو يعمل بخبر الثقة، فالآية ليست في مقام الردع عن خبر الثقة. فلا نظر في الآيات الناهية إلى، هي إلى متعلقة بنظر، يعني لا نظر إلى ما استقرت عليه سيرة العقلاء بما هم عقلاء على اتباعه من أجل كونه خبر ثقة، لا من جهة الظن وإنما من جهة الوثاقة. ولذا كان الرواة يسألون عن وثاقة الراوي للفراغ عن لزوم اتباع روايته بعد فرض وثاقته. الرواة عندما يريدون أن يرووا رواية يسألون عن وثاقة الراوي، لأن من الواضح عندهم، من المفروغ عنه أن الثقة يعمل بخبره، فقط يسألون أن هذا الراوي ثقة أو غير ثقة، أما أنه خبر الثقة يعمل به هذا واضح عندهم، هذا مفروغ عنه عندهم. أو يقال حسب ما أفاده شيخنا النائيني قدس سره على ما في تقريرات الكاظمي قال: إن الآيات الناهية عن العمل بالظن لا تشمل خبر الثقة، لأن العمل بخبر الثقة في طريقة العقلاء ليس من العمل بما وراء العلم، بل هو من أفراد العلم لعدم التفات العقلاء إلى مخالفة الخبر للواقع. عندما يعمل العقلاء لا يلتفتون إلى أن هذا الخبر فيه احتمال مخالفة الواقع، هو عندما يخبرهم الثقة فكأنهم عالمون، كأنهم حضروا وشهدوا الواقع بأنفسهم، بمجرد أن يخبرهم الثقة يصدقون مباشرة بطريقة عامة بأسلوب عام. طبعا هناك حالات فردية خاصة تختلف بحسب المخبر، حسب المخبر عنه، حسب المخبر، حسب الظروف المحيطة ممكن، ولكن بشكل عام هذا أسلوبهم، يصدقون. يتصل بك شخص ويقول: أنت مدعو الليلة في المؤتمر الفلاني، في الحفل الفلاني، في الدرس الفلاني، تقبل منه. أو يتصل بك ويقول أن الدرس الفلاني قد ألغي، أن الأستاذ الفلاني ألمت به وعكة صحية ونحن نريد أن نزوره، تصدق رأسا وتقبل وكأنه علم، فهو خارج عن أفراد الظن عند العقلاء في البناء العقلائي. بل هو من أفراد العلم لعدم التفات العقلاء إلى مخالفة الخبر الواقع، لما قد جرت على ذلك طباعهم واستقرت عليه عادتهم، فهو خارج عن العمل بالظن موضوعا. أساسا هو لا يحسب من الظن ولا يلتفت إلى أنه ظن، العقلاء يتعاملون معه كأنه علم. فلا تصلح أن تكون الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم رادعة عن العمل بخبر الثقة، لا تصلح، لأنها تنهى عن الظن، وهو عند العقلاء ليس ظنا، بل الردع يحتاج إلى قيام الدليل عليه، يعني بخصوصه. وعلى كل حال لو كانت هذه الآيات صالحة للردع عن مثل خبر الواحد وعن مثل الظواهر التي جرت سيرة العقلاء على العمل بها ومنهم المسلمون لعرف ذلك بين المسلمين، ولن كشف لهم ولما أطبقوا على العمل بها وجرت سيرتهم عليه. هذا هو الكلام الأخير، هو الأسهل والأقرب. فهذا دليل قطعي على عدم صلاحية هذه الآيات للردع عن العمل بخبر الواحد. فلا نطيل بذكر الدور الذي أشكلوا به في المقام والجواب عنه، وإن شئت الاطلاع فراجع الرسائل، يعني كتاب الرسائل وكتاب كفاية الأصول. أحبتي، الخلاصة الزبدة كما تقدم في بداية المبحث، أن العقلاء قطعا هذه سيرتهم، والمسلمون قطعا هذه سيرتهم، وكانوا يتعاملون بذلك في المسائل غير الدينية والمسائل الدينية بنحو مفروغ عنه، ولو كان هناك ردع عنه لبين ولاتضح ولانكشف بشكل واسع النطاق وبشكل واضح جدا. وبما أنه ليس عندنا هكذا نهي، فإذا المولى تعالى يقبل بهذا الأسلوب، بل أكثر من ذلك، هم أئمة الدين عملوا بهذا الأسلوب، ليس فقط رضوا به وإنما عملوا به في المسائل الدينية. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.